صباحكم الله بالخير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. ما هو اليقين المعتبر في العلم بالعقائد حسب مجموع الأدلة؟ يعني ما نستفيده من مجموع أدلتنا الشرعية الدينية، يكفي في العلم بالعقائد للشخص نفسه؟ أني أريد أن أصل إلى العلم بالعقائد الدينية، أصلاً لا أريد أن أتكلم للآخرين، لا، لنفسي. الاعتقاد الجازم والتصديق على نحو الجزم، ولو كان هذا الاعتقاد ناتجاً عن الاعتماد على قول الغير، وأيضاً ولو كان من أضعف مصادق اليقين بالمعنى الأعم كاليقين الذاتي. قلنا بأن اليقين يقسم إلى 4 أقسام: اليقين المنطقي، اليقين الرياضي، اليقين الذاتي، واليقين الموضوعي. اليقين الذاتي كقطع القطاع مثلا، حالة نفسانية، أصلا لا يوجد مبرر عقلائي موضوعي واقعي لهذا اليقين، ولكن آني على يقين. في دعاء كميل نقرأ: وباليقين أقطعها، آني على يقين على هذا الأمر، أي معذر، هذا الأمر معذر بالنسبة إليه. فهذا يقين بالمعنى الأعم، كما قرأتم ودرستم المنطق. المنطق هكذا يقال: اليقين بالمعنى الأعم، الاعتقاد الجازم. في الاعتقادات هذا يكفي. في العلم بالعقائد إخواني أعزائي، حينما نقول علم العقائد يعني علماء، فقهاء، متكلمون، يبحثون، يستدلون، يكتبون الكتب. بل في علم العقائد شيء آخر، نحتاج إلى براهين، استدلالات عقلية نقلية مقبولة عند أهل الفن. ولكن لا، شخصياً أنا شخصاً أريد أن أصل إلى العلم بالنسبة إلى أصول الدين والعقائد. العلم بالعقائد في هذه الحالة، اليقين بالمعنى الأعم كافي، ولا نحتاج إلى شيء أزيد من هذا. وأما المهم، تقسيم التقليد في العمليات، يعني بالنسبة إلى العمليات والنظريات، كما تعلمون جيدا، التقليد المصطلح المشروع، التقليد المصطلح عندنا عند الشيعة الإمامية مثلا، عند المسلمين، التقليد المصطلح والمشروع، عندنا تقليد مصطلح ولكن غير مشروع، لا، التقليد المصطلح المشروع هو تبعية غير المجتهد للمجتهد الجامع للشرائط في فتاواه الشرعية. التبعية، المحور التبعية، تبعية غير المجتهد للمجتهد الجامع للشرائط في فتاواه الشرعية. والفتوى شنو؟ والفتوى يعني الرأي الفقهي الذي يستنبطه المجتهد من المصادر الشرعية فيما يتعلق بمسألة معينة، هذه هي الفتوى. ولكن التفتوا جيدا إلى هذه النقطة، لا أدري أنتم موافقون أم لا، نستفيد إن شاء الله من وجهات نظركم. بما أن التقليد هو التبعية، يعني جوهر التقليد، أصل التقليد يعني التبعية، والتبعية إما عملية وإما علمية ونظرية. فحصر التقليد بالأمور العملية وفي الأحكام الشرعية الفرعية بلا وجه، يعني لا دليل عليه. التقليد والتبعية يمكن أن يكون في الأمور العملية وأيضا في الأمور العلمية. يعني نحن لا نعرف أساتذة علماء ولكن في آرائهم تابعون لشخص آخر، عادة هكذا. عادة الطلاب والفضلاء الذين يحضرون درس أستاذ واحد طيلة حياتهم، طيلة دراستهم، شوي شوي من حيث لا يشعر يفكرون كما هو يفكر، يقولون كما هو يقول، يستدلون كما هو يستدل. عالم وفي نفس الوقت هو مقلد لعالم آخر في بعض الأحيان من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. يعني أصلا فكره لا يتقدم خطوة إلى الأمام، دائما في هاي يعني هاي دائرة فكر ويعني تفكير وتعقل ذاك الأستاذ. لا أريد أن أشير إلى الأسماء، ولكن عندنا بعض الأعلام، ولكن هذا العلم علم في العلم، أستاذ فقيه لا كلام فيه، ولكن هو مقلد لأستاذه. فلذا لا ترون يعني الفرق الأساسي الفارق بين آراء هذا الشخص وأستاذه، دائما في خط أستاذه، دائما في خط أستاذه. كنا عندنا يعني كان عندنا بعض الأساتذة كنا نحضر درسه لا للوصول إلى علمه بل للوصول إلى علم أستاذه. يعني هو كان عالما فقيها ولكن مقررا لأبحاث أستاذه. وبما أننا ما وفقنا للحضور في درس أستاذه، كان هو قبل زماننا، فنحن حضرنا درس هذا العالم الفقيه يعني لا كلام في علمه ولكن ابتغاء لعلم أستاذه مو لعلمه. كان عندنا هكذا أساتذة، ويعني كان واضح، يعني مو يعني أنا فقط أقول، لا كانوا مشهورين في الحوزة بهذا العنوان. ففي الأمور العلمية أيضا يمكن الإنسان يكون مقلد. في جامعاتنا يعني من باب تقريب إلى الذهن أمثل بأمثل، في جامعاتنا، الجامعات في يعني بلاد الشرق، في بعض الأحيان نحن نرى بأنه هذا الشخص درس بالجامعة وحصل على الدكتوراه وصار أستاذ جامعي، وفي نفس الوقت هو مقلد، مقلد لما يقوله الغربيون. أصلا لا يتجرأ، عنده ماكو هاي الجرأة ليتقدم خطوة إلى الأمام، لا. يعني يفكر، يفكر، يتفلسف، ينظر، ولكن في الدائرة التي العلماء الغربيون عينوا له هاي الدائرة، مو خارج هاي الدائرة. هكذا يعني هذا مو أمر عجيب غريب، لا، واضح يعني بديهي. عندنا التبعية في الأمور العلمية والنظرية، وتبعية الجاهل للعالم أو العامي للفقيه. مثلا كما يمكن أن تكون في ساحة النظر، كذلك يمكن أن تكون في ساحة العمل، أو تكون في كلتا الساحتين معا. وبتعبير آخر، التقليد هو التبعية، هو تبعية قول الغير ورأي الغير في الأعمال الجوارحية والأعمال الجوانحية. الأعمال الجوارحية هاي باليد والرجل وما إلى ذلك، الأعمال الجوانحية هاي طبعا تعبير كنا، الأعمال الجوانحية يعني الأعمال الباطنية القلبية، يعني الاعتقاد، الالتزام، هكذا أمور الأعمال الجوانحية في مقابل الأعمال الجوارحية. كما قال الأخ الخراساني في الاجتهاد والتقليد من كتابه كفاية الأصول، يقول فصل في التقليد في نهاية الكتاب، تمام.
قرأتم درستم ودرستم إن شاء الله بل كتاب الكفاية. في خاتمة الكتاب يقول: فصل في التقليد، وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبدا بلا مطالبة دليل على رأيه. يعني الأخوند الخراساني من البداية يقسم التقليد إلى قسمين، يعني إلى مجالين، إلى مجالين: أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات، يعني هاي أحكام الشرعية، أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبدا بلا مطالبة دليل على رأيه. فالتقليد الذي هو رجوع الجاهل إلى العالم حسب التعبير المشهور، هو رجوع منه، يعني من الجاهل، للاستفادة من علم العالم في عمله أو في اعتقاده، وهذا أمر ممكن. حينما نتكلم عن التقليد، حتى الآن ما بينا بصورة واضحة معنى التقليد في العقائد، ما أننا يعني ارتكازا واضح إجمالا واضح صار يعني عبر هذه البيانات، ولكن بصورة واضحة قلنا إن التقليد بمعنى التبعية، يعني المقلد بكسر اللام تابع للمقلد بفتح اللام، وهذا الأمر في مقام العمل، يعني أن المقلد يطبق رأي المقلد في أفعاله وسلوكه، هذا التقليد في العمليات. وأما في النظريات فهو بمعنى أن المقلد يقبل رأي المقلد، رأي المرجع في الاعتقاديات، ويلتزم به في الأمور العملية والنظرية، هذا معنى التقليد في العقائد. ومع ذلك يمكن ذكر معنيين للتقليد في العقائد. التفتوا جيدا، في بعض الأحيان نرى بأنه بما أن علماءنا ما تكلموا عن هذه الأمور، ما تحدثوا عن هذه الأمور بصورة بل على حدة ومستقلة، وما دخلوا في هذا المضمار، وما نقطعوا هذه الأمور، فلذا يوجد أحيانا خلط في كلماتهم، ماذا ندافع عنه شيء وما يهجمون عليه شيء آخر مثلا، أو في كلام واحد نرى هذا الخلط. هناك معنيان للتقليد في العقائد. المعنى الأول للتقليد في العقائد هو أن يكون منشأ عقيدة الإنسان بشيء قول الغير ورأيه. إخواني أعزائي، أقول منشأ اعتقاد الإنسان قول الغير ورأيه. كل مكلف عادة هكذا. لماذا تقول بأن الله واحد؟ لأن والدي يقول. لماذا تقول مثلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله كان رسول الله؟ لأن والدي يقول. هاي الطفل مثلا لا يفهم، والدي يقول هكذا مثلا. علماء، لو مثلا كان عنده إمام يقول، علماؤنا يقولون هكذا، يعني تقليدي. لا، تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها مثلا كانت معصومة، لماذا تقول؟ أنت تعرف فاطمة الزهراء، رأيتها مثلا؟ لا، علماؤنا يقولون، أو والدي يقول، أو والدتي تقول، هكذا يعني في البداية خصوصا هكذا. بعض الناس إلى النهاية هكذا، مو من في البداية فقط، إلى النهاية هكذا، بل ولكن مثلا على الأقل الكل في البداية هكذا. نقول حصول اعتقاد جزمي لشخص، افرضوا هكذا، حصول اعتقاد جزمي لشخص بمجيء صديقه من السفر اتكالا على قول مخبر ثقة. يقول صديقي جاء من السفر، أعتقد بأنه جاء من السفر، رجع من السفر. لماذا؟ لأن عندي مخبر ثقة وهو أخبرني برجوع صديقي من السفر، وأنا أعتقد فعلا حقيقة هذا الجزم، الاعتقاد الجزم عندي موجود. تقول لماذا أنت ما رأيت رجوع صديقك من السفر بأم عينيك مثلا؟ ها، المخبر أخبرك بهذا الأمر. يقول لا، هاي المخبر ثقة، لا داعي له للكذب. لماذا؟ لماذا يكذب؟ لا أصلا، بقوا هكذا، هو قال وأنا قبلته. هاي اعتقاد جزمي في وجودي حصل فعلا الآن موجود عندي هذا. فنقول العقيدة وهي عقد القلب والإيمان القلبي كما تحصل للإنسان في النظريات بالبحث والتحقيق والتفكير والتعقل والاستدلال والتحليل، وفي المحسوسات بالسمع أو المشاهدة أو استخدام سائر الحواس الظاهرة مباشرة، كذلك يمكن أن تحصل هذه العقيدة للإنسان اعتمادا على قول من يثق به. أنا أثق بهذا المخبر اعتمادا على قول هذا الشخص، الاعتقاد الجازم حصل فعلا في قلبي وفي وجودي بالنسبة إلى مؤدى خبره. وهذا الوثوق بالغير والاعتماد على قول الغير في إيجاد عقد القلب والإيمان القلبي والقناع النفسانية، أي قناع مقتنع بكلامي، ها؟ هذه القناعة النفسانية والباطنية للإنسان كما يمكن أن يكون وثوقا عاطفيا وذاتيا، كذلك يمكن أن يكون وثوقا عقلائيا وموضوعيا. إخواني أعزائي، هذا بحث مهم جدا في الأصول، قرأتم والحمد لله تعلمون جيدا. قطع القطاع، هل بالنسبة إلى نفسه حجة أم لا؟ ماذا يقول الشيخ الأعظم الأنصاري؟ ماذا يقول الآخر؟ بالنسبة إلى نفسه، مو مفتي، لا، هذا الشخص بالنسبة إلى نفسه، ما دام هو قاطع هذا حجة عليه، بل نحن نذهب إليه ونناقش في المقدمات، في مقدمات قطعه، حتى هو يصبح ظانا أو شاكا بعد أن كان قاطعا. نقول له أنت قاطع بوجود زيد في المدرسة، هل تعلم أنه لزيد أخ وهو شبيه بزيد، يعني هاي توأمان، ها، في كل خصوصيات وجهه؟ لا 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 أدري. ها، هل له أخ؟ هل تدري زيد كان في سفر بعيد جدا والآن يعني ماكو زمان رجوعه، فعلى القاعدة هو ما موجود في البلد مثلا، بعد ذلك بعد ذلك بعد ذلك مثلا شوي شوي هو يصبح شاكا بعد أن كان قاطعا. يعني نناقش في مقدمات قطعه، ها، حتى يكون قطعه مخدوشا في مقدماته، بل في هذه الحالة أصلا هو لا يكون قاطعا الآن، بالفعل لا يكون قاطعا، ولكن في حين كونه قاطعا القطع حجة بالنسبة إليه، ها، مقبول. وهذا لا فرق بين أن يكون هاي قطعه مصدر قطعه، منشأ قطعه أمر عاطفي مثلا ذاتي أو عقلائي وموضوعي. هذا هو المعنى الأول. أشير إلى المعنى الثاني بسرعة، لنا للأسف الشديد اليوم بل بدأنا متأخرا فلذا الوقت انتهى، فقط أشير إلى المعنى الثاني. المعنى الثاني الذي يمكن أن يتصور للتقليد في العقائد هو التبني على رأي عقدي، أو اليوم يقولون عقدي ولكن هاي من الناحية اللغوية مو صحيح، ولكن صار مشهورا، عقيدي أو عقائدي مثلا، ها، على رأي عقيدي أو عقائدي وقول مرتبط بالمبدأ والمعاد وما يرتبط بخلق الكون وتدبيره ومصيره من دون عقد القلب الحقيقي. هذا تقليد، ولكن لا يوجد العقد القلب الحقيقي، بل مجرد الإظهار باللسان والالتزام العملي، أي ترتيب الآثار العملية على هذا الرأي والقول من دون إيمان حقيقي باطني. أشير إلى هذه الآية، إلى هذه النكتة. هذا المعنى الثاني يفيدنا في التفرقة بين الإيمان والإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى عن الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. الأعراب كانوا من المقلدين في العقائد بالمعنى الثاني، كانوا يقلدون شيخ القبيلة، رئيس القبيلة. شيخ القبيلة مثلا جاء إلى المدينة وبايع رسول الله كرئيسا، مو كرسول الله، لا كرئيسا، بايعه وأعلن إسلامه، رجع إلى قبيلته وكل القبيلة قالوا نحن المسلمون. كيف؟ لا يدرون شيئا، لا يعلمون، أصلا ما هو عندهم عقد القلب، ولكن باللسان قالوا هكذا. هذا أيضا معنى للتقليد. فتمة البحث إن شاء الله للجلسة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يوم السبت، يعني هاي الدرس من يوم السبت إلى الثلاثاء. بل إن شاء الله غدا جلسة عندنا موجود إن شاء الله لدراسة